إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن عقد النكاح من أعظم العقود وأغلظها. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لذلك جعل الله تبارك وتعالى لهذا العقد من الرعاية والاهتمام ما يضمن له البقاء ويكفل له الاستمرار من الإرشاد إلى المعاشرة بالمعروف، وقيام كل من الزوجين بحق الآخر. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن راعى الحدود الشرعية والتوجيهات النبوية فهو من خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من عناية الشرع أيها المسلمون بهذا العقد أن منع من إحلاله وفصله إلا في نطاق ضيق لا يحصل معه الندم والحسرة بعدها. والحياة الزوجية أيها الناس لا بد أن تمر بمشاكل ومنقصات وكوادر وعقبات، ربما يصعب معها استمرار الحياة بين الزوجين في بعض الأحيان. وهنا شرع الله جل وعلا الطلاق وأمر بالفراق. قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أيها الناس، إن الطلاق ليس سلاحا يتنعم به الرجل لإشهاره في وجه الزوجة متى أراد، إنما هو حد من حدود الله جل وعلا له ضوابطه وأسسه، أنزل الله جل وعلا فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فصل الله جل وعلا فيه العديد من الأحكام والعديد من المسائل المتعلقة بهذا العقد الكبير. لذلك كان التلاعب به حراما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام النسائي من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات، فقام صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام أحد الصحابة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ لذلك كان حقا على الرجل المسلم العاقل ألا يلجأ إلى الانفصال وإيقاع الطلاق إلا عند تخلف المحبة والمودة بينه وبين أهله، وحيث يكثر الشقاق والخلاف ويصعب التفاهم والتلاؤم ولا يمكن الاجتماع والائتلاف. لما في الطلاق أيها المسلمون من تشتت الأسرة وحدوث العداوات وظهور البغضاء ونحو ذلك من المفاسد. فإن الطلاق أيها الناس من أحب الأعمال إلى إبليس. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه أن يقربه منه ويعانقه ويمدحه ثم يقول نعم أنت. أيها المسلمون، حفاظا على عقد الزوجية وحرصا على دوامه واستمراره، فإن الله جل وعلا قد أرشد في كتابه إلى مراحل لا بد على كل من عزم على الطلاق من السير عليها والأخذ بها قبل الطلاق. فأرشد تبارك وتعالى أولا إلى الصبر على المرأة وتحملها والرفق بها والإحسان إليها، وأمر بمعاشرتها بالمعروف ما أمكن، فإن الخير قد يكون في بقائها ومكثها مع زوجها. قال جل وعلا
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهية فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. فقد تكون هذه الزوجة التي عزم زوجها على طلاقها سببا لصلاح الولد وزيادة المال والبركة على الزوج وكثرة حسناته في قبره. فإن لم تجني تلك المرحلة فهناك أسلوب آخر لعلاج واقع وحال الزوجة، وهو وعظها وتذكيرها بالله جل وعلا وتخويفها من التفريط بما عليها من حقوق. فإن لم تنفع فبهجرها والصدود عنها بينك وبينها، لا أمام الأبناء أو العائلة أو الغرباء. وهنا أيها الناس لا بد أن يعلم أن المقصود من هجرها في الفراش هو عدم معاشرتها، وليس المقصود أن لا يتكلم الزوج معها أو أن لا يجالسها أو أن لا يأكل معها، لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود هو الامتناع من معاشرتها فقط، إذ الغرض هو العلاج لا الإذلال. نعم الغرض أيها الناس هو العلاج، فإن لم يصلح حالها فبضربها ضرب تأديب وليس بجلدها، فإن الجلد في حق الزاني والزانية أجلكم الله لا في حق المرأة العفيفة. وترك الضرب أيها المسلمون أولى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ضرب امرأة قط. فالمقصود بالضرب ضربا غير شديد يحصل به الإصلاح والتخويف، مع التنبه أيها الناس لاجتناب ضرب الوجه والمواضع المخوفة. وهذه الوسائل أيها المسلمون كلها مجموعة في قول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا هو المقصود، أن ترجع المرأة إلى صوابها، فإن رجعت فلا يحق للزوج أن يتعدى عليها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن لم تنفع تلك المراحل فهناك مرحلة أخرى وأسلوب آخر للعلاج، وهو إظهار هذا الأمر للآخرين في حدود ضيقة وذلك للإصلاح ورفع النزاع. قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فتأملوا أيها الناس هذه الوسائل التي شرعها الله جل وعلا لنا في خصوص هذا الأمر، كيف أنها تدعو إلى التأني والتروي والهدوء قبل إيقاع الفراق وحصول الانفصال بين الزوجين. فإن سدت الطرق وأغلقت الأبواب فعندها يلجأ إلى الطلاق على وفق ما أمر الله جل وعلا وشرعه لنا في كتابه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو أن الناس عملوا بالسنة ما ندم مطلق أبدا. وختاما أيها الناس، فإن الفقه في هذه المسائل والبصيرة بها من أهم الأمور في حياة كل زوج وزوجة، فبها تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وبالجهل بها أو إهمالها وعدم المبالاة بها أو تجاوزها يقع الشر وتضيع الحقوق وينتشر الظلم والبغي بين الأسر، عافاني الله وإياكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن يعلم ويؤكد عليه أن الطلاق كالدواء، فكما أن الدواء لا يلجأ إليه إلا عند وجود سببه للحاجة إليه، فكذلك الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة وانغلاق أبواب بقاء العلاقة الزوجية. وكما أن الدواء أيها الناس لا يستعمل إلا على وفق طرق معينة وضوابط محددة، فكذلك الطلاق لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية فيه، وبهذا يضمن الرجل عدم الندم فلا يتحسر ولا يلام. وهنا أيها الناس أمور وإرشادات عامة لا بد لكل من من الله عليه بالزواج وأكرمه به أن يعلم بهذه التوجيهات، لأنها منبثقة من توجيهات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما بعثه الله جل وعلا إلا رحمة وإلا ميسرا صلى الله عليه وسلم وإلا مصلحا. الأمر الأول أيها الناس التأني في إيقاع الطلاق وعدم العجلة في ذلك، فالأناة من الله والعجلة من الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: التؤدة، أي التأني والتروي، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. الأمر الثاني أيها الناس بذل أقصى وسائل الإصلاح وتحقيق الألفة والوئام، وليس هذا فقط بل الصدق في الإصلاح عند حصول الخلاف، فالصدق مفتاح كل خير، ومن صدق الله أعانه الله. الأمر الثالث أيها المسلمون الاستشارة في أمر الخلاف الواقع واللجوء إلى من يوثق بدينه وعلمه، أو الذهاب إلى الجهات المعنية بذلك، وعرض المشكلة عليهم عرضا صادقا بينا فيه بيان الحقيقة والواقع، فإنه بذلك يصل المرء إلى الحل المناسب. الأمر الرابع الحذر، كل الحذر من التلاعب بالطلاق وإطلاقه على ما يستحق وما لا يستحق، أو التساهل في جريه على اللسان عند حصول أدنى خلاف أو التهديد به أو استعماله على وجه المزاح والهزل. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الأمر الخامس أيها المسلمون: محاسبة النفس والنظر في صلتها بالله جل وعلا. وأقول هذا لأن أصل المشاكل وأساسها سوء الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وذلك بالمعاصي. نعم أيها الناس، المعاصي على اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما توادا اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فأسباب عامة الخلافات الزوجية في البيوت: إهمال حقوق الله عز وجل، وتضييع الواجبات الشرعية، وارتكاب ما حرم الله جل وعلا، والوقوع فيما نهى عنه من ترك الصلاة وأكل الربا وسوء العشرة. فأحسنا أيها الزوجان صلتكما بالله يوفق الله بينكما. الأمر السادس: التثبت أيها الزوج الكريم، التثبت فيما ينقل عن الزوجة والتحقق مما يذكر عنها من سوء أيا كان ذلك السوء. ففساد كثير من البيوت بسبب النمامين والنقلة والكذبة والافتراء على العفيفات والزوجات الطاهرات. فالتثبت أصل عظيم في سلامة البيوت من الدمار والخراب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإلى كل من تسول له نفسه إفساد البيوت وتفريق أفرادها: احذر من وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد الزوجة على زوجها بأي وسيلة من وسائل الإفساد. الأمر السابع: أن على المرأة أن تحذر من طلب الطلاق من زوجها من غير سبب موجب للطلاق أو أمر يتعين معه الفراق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. من غير ما بأس أي من غير ما سبب معتبر شرعا. تأملوا قوله من غير ما بأس، فإن مفهومه أنه إن وجد بأس فإنه لا يلحق المرأة هذا الوعيد الوارد في الحديث، وهو أن الطلاق لا يكون حراما عليها. وذلك كأن تطلب المرأة الطلاق من أجل أن زوجها والعياذ بالله شاربا للمسكرات أو متعاطيا للمخدرات أو على علاقات غير شرعية أو كان مهملا لواجباته ومسؤولياته نحو بيته، فلا نفقة ولا حسن معاملة ولا تربية صالحة، فهو يضرب ويشتم ويسب ويقبح ونحو ذلك من الأعمال التي يترفع عنها شريف النفس. لكن على المرأة كذلك أن تسعى للإصلاح بقدر إمكانها. فكل ما تقدم أيها الناس مما قيل للزوج يقال للزوجة. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على اختصاص أحد الجنسين بحكم خاص. وختاما أيها المسلمون، فالسعادة الزوجية لا تتحقق والخير لصاحبه لا يدوم إلا بمراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بأخلاقه في تعامله مع أهله. قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا مع اللجوء إلى الله جل وعلا وسؤاله العون والتسديد والتوكل عليه وتحري الخير ما أمكن، فمن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.